إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، تكلمنا بالأمس عن ظاهرة الضيق والقلق والحالات النفسية والاضطرابات التي تصيب الناس، وبينا أسبابها من ضعف الصلة بالله جل وعلا، ضعف الإيمان والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من أسباب، ثم بينا الأسباب التي ينبغي أن تفعل في مثل هذه الأحوال من توثيق الصلة بالله جل وعلا والمواظبة على العبادات بما فيها الفرائض والنوافل، بسم الله، ونحو ذلك من الأسباب التي ينبغي أن يلجأ إليها المسلم بعد الله سبحانه وتعالى، مع التحذير من التسويف والإعراض عن ذكر الله جل وعلا. وأشرنا إلى أن من الأسباب المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك أذكار الصباح أو أذكار المساء أو أذكار النوم أو أذكار السفر أو أذكار يعني الخروج من المنزل والدخول إليه، وأذكار الملابس الجديدة، بل حتى وأذكار الخلاء، أي عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وكذلك أذكار حتى في حال إرادة الرجل مضاجعة أهله، فإن هذه الأذكار حصون عظيمة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في ذلك. ووعدتكم بالكلام على أمر عظيم، ألا وهو الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتعلق به وتعليق قضاء الحوائج به سبحانه وتعالى. والدعاء سنتكلم عليه في العناصر الآتية: أولا، ما هو الدعاء وما هي أقسامه؟ وثانيا، شروط قبول الدعاء. وثالثا، فوائد الدعاء. وآدابه. فأقول وبالله التوفيق، إن الدعاء في اللغة هو الطلب، دعاه أي ناداه وطلبه، دعا فلان فلانا أي ناداه وطلبه. وفي اللغة في الشرع ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فهو شامل لجميع أنواع العبادة التي يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه، وقد جاء إطلاق الدعاء على العبادة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال الله جل وعلا: قال الله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا ماذا؟ لولا عبادتكم. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا. وقال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والآيات: وكل عبادة دعاء، كل عبادة يتقرب بها المرء إلى ربه هي دعاء، ولذلك الصلاة تسمى دعاء، وكذلك الذبح والنذر وسائر ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك عندما تقدم هذه القربة إنما تطلب من الله تعالى أن يتقبلها منك وأن يثيبك عليها، تفعل ذلك من أجل رضاه سبحانه والبعد عن سخطه. ويدعوننا رغبا ورهبا. والقسم الثاني دعاء المسألة، وهو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب جلب خير أو دفع ضر، بطلب جلب خير أو دفع ضر، وهو أخص أنواع العبادة، بل هو العبادة ذاتها. وقد ذكرنا أن العبادة التي بمعنى الدعاء بمعنى العبادة دلت عليه آيات وأحاديث، ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذه الرواية الصحيحة، وفي رواية أخرى فيها كلام: الدعاء مخ العبادة، والمعنى واحد، أي إن الدعاء هو كله، إن الدعاء كله هو عبادة الله. وأخطر المسائل التي زلت فيها الأقدام وزاغت فيها العقول والأفهام وكثرت فيها الأوهام إنما هو الدعاء. فالبعض من الناس يلجأ إلى ميت في قبره وهو ينتسب إلى الإسلام، يلجأ إلى ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، انتبهت يا عبد الله؟ ولذلك فإن الدعاء العظيم له شروط حتى يكون مستجابا، لأن الكثير من الناس يقول: أنا دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، وهذا مما يخل بالشروط، الاستبطاء واليأس ونحو ذلك. وأول شروط الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن لا يدعو غير الله ولا يسأل إلا الله، وأن لا يذبح إلا لله، وأن لا ينذر إلا لله، وأن لا يستغيث إلا بالله، وأن لا يعلق جميع حوائجه إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ إلى أحد سواه. ومن توكل على الله كفاه. والإخلاص يناقضه الشرك والتعلق بغير الله كدعاء الأموات والأحياء والجمادات أو النباتات أو الشجر والحجر أو التراب والمدر أو الملائكة والنبيين أو نحو ذلك. فإن هذا الأمر، أعني الدعاء، من أعظم أنواع العبادة التي لا بد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد يستغرب وقد يتساءل متسائل، هل هناك من يدعو غير الله؟ هل يتصور أن مسلما يدعو أو يدعي الإسلام يدعو غير الله؟ نعم يا عبد الله، يوجد كثير من الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت، ومع ذلك يدعون غير الله. فلذلك لا يقبل الله من أحدهم صرفا ولا عدلا، وإنما أتعب نفسه فقط. فيتوجه إلى ميت في قبره فيعلق حوائجه به، بل تسمع من يقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، ألتجئ إليك يا فلان، خذ بيدي يا فلان، من المخلوقين أحياء كانوا أو أمواتا. نعم، هذا هو الواقع، أنه يوجد أناس يعلقون أمورهم بغير الله، وهم يفعلون جميع الطاعات لكنهم ينقضونها، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تماما. فيدعو ميتا في قبره لا حراك به، لا ينفعه ولا يضره، بل يضره في كونه يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، ويسأله المدد والولد، ويسأله ما لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا رادا على هذا الصنف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تأمل يا عبد الله كيف نفى الله عن هذه المعبودات التي تدعى وتعبد من دون الله عدة أمور. الأمر الأول أنهم لا يملكون لك شيئا، لا يملكون لك شيئا، إذ أنهم هم بحاجة إلى دعاء إخوانهم إن كانوا مسلمين، فكيف يطلب ممن هو محتاج إلى الدعاء، كيف يلجأ إليه ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالمقصود أنه لا يملك شيئا، وقد نفى ذلك بعدة مؤكدات: بلا النافية وبمن المؤكدة أيا كان، وبتنكير الشيء الذي يذكر وهو القطمير، ثلاثة مؤكدات. ثم أكد ذلك بقوله إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم. أولا لا يملكون شيئا من دون الله، وثانيا لو دعوتهم من هنا إلى يوم القيامة فإنهم لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور. مهما دعوت فإنهم لا يسمعون دعاءك ولا يدرون عنك ماذا تقول. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا افتراض، فلو قدر أنهم سمعوا الدعاء فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، والذي لا يقدر على شيء لا يطلب منه، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل لأنه لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال، ثم نفى أمرا رابعا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فإنهم يتبرؤون ممن يعبدهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فإذا كانت كل هذه منفية عن العبد فكيف يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى غير الله جل وعلا؟ إذن الشرط الأول الإخلاص، والإخلاص يضاده الشرك والرياء والشرك الخفي، فاحذروا من ذلك. الشرط الثاني البعد عن أكل الأموال المحرمة، فإن أكل الأموال المحرمة من أعظم موانع إجابة الدعاء، لا يستجاب له لأن أكله حرام. ولأنه غذي بالحرام، سأل سعد بن وقاص رضي الله، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فماذا قال له؟ ها؟ أطب مطعمك أطب مطعمك تكون مستجابة، ومشربك تكون مستجاب الدعوة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب وقد نبت لحمه من السحت؟ والشرط الثالث أن لا يستبطئ الإجابة وأن لا يقول وأن لا يندم على الدعاء ويقول أنا سألت وسألت وسألت فلم يستجب لي. فأولا تفقد نفسك لعلك قد وقعت في بعض الشروط في ارتكاب بعض ما يخالف الدعاء. فكيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء، وهذا يجرنا للشرط الرابع، ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث: إما أن يستجاب دعاؤه، وإما أن ترفع له بها حسنة، وإما أن تحط عنه بها ماذا؟ سيئة، لكن بشرط ألا تكون فيها قطيعة رحم أو اعتداء. فإذا لم تكن فيها قطيعة رحم ولا اعتداء فإنها ستحفظ لك على أحد هذه الوجوه الثلاثة. فإياك أن تقول أنا دعوت فدعوت ودعوت، اجتهد في الدعاء ولا تستبطئ الإجابة، ودع الإجابة عند الله عز وجل. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه كان يقول إنني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم ماذا؟ ها؟ هم الدعاء. فعلى المسلم أن يجتهد في توافر هذه الشروط وأن لا يتقاعس عن تطبيقها إذا أراد إجابة الدعاء. وقطيعة الرحم مثل من يدعو على أهله وأقاربه، والاعتداء كأن يطلب أمرا مخالفا لسنن الله الكونية. يعني لو أن شخص من بني آدم قال اللهم اجعل لي جناحين أطير بهما كالطائر، هذا اعتداء. ولو قال اللهم مكني من مال فلان، هذا اعتداء. ولو قال اللهم اجعلني مثلا كذا وكذا، أي شيء من الأمور التي تخالف سنن الله الكونية، فإن هذا الأمر في غاية الخطورة. فانتبه يا عبد الله والجأ إلى الدعاء، اسأل الله كل شيء، اسأله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. قم آخر الليل وتوضأ فأحسن وضوءك ثم توجه إلى ربك سبحانه وتعالى عندما ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فهذا سهام الليل يسميه العلماء سهام الليل، فعليك به يا عبد الله واجتهد في تطبيقه حتى تكون مستجاب الدعوة، وحتى يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. واعلم أنك متى لجأت إلى الله جل وعلا فإن الله عز وجل يحفظك ويرعاك. ويشترط في هذا أن تبتعد عن المعاصي أيضا، وأن تبتعد عن ما مخالفة أمر الله جل وعلا، وتقبل على الله سبحانه وتعالى، تسأله وتدعوه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، تكلمنا بالأمس عن ظاهرة الضيق والقلق والحالات النفسية والاضطرابات التي تصيب الناس، وبينا أسبابها من ضعف الصلة بالله جل وعلا، ضعف الإيمان، والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وما إلى ذلك من أسباب. ثم بينا الأسباب التي ينبغي أن تفعل في مثل هذه الأحوال من توثيق الصلة بالله جل وعلا والمواظبة على العبادات بما فيها الفرائض والنوافل، بسم الله، ونحو ذلك من الأسباب التي ينبغي أن يلجأ إليها المسلم بعد الله سبحانه وتعالى، مع التحذير من التسويف والإعراض عن ذكر الله جل وعلا. وأشرنا إلى أن من الأسباب المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك أذكار الصباح أو أذكار المساء أو أذكار النوم أو أذكار السفر أو أذكار يعني الخروج من المنزل والدخول إليه، وأذكار الملابس الجديدة، بل حتى وأذكار الخلاء، أي عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وكذلك أذكار حتى في حال إرادة الرجل مضاجعة أهله، فإن هذه الأذكار حصون عظيمة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في ذلك. ووعدتكم بالكلام على أمر عظيم، ألا وهو الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتعلق به وتعليق قضاء الحوائج به سبحانه وتعالى. والدعاء سنتكلم عليه في العناصر الآتية: أولا، ما هو الدعاء وما هي أقسامه؟ ثانيا، شروط قبول الدعاء. وثالثا، فوائد الدعاء. وآدابه. فأقول وبالله التوفيق إن الدعاء في اللغة هو الطلب، دعاه أي ناداه وطلبه، دعا فلان فلانا أي ناداه وطلبه. وفي اللغة في الشرع ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فهو شامل لجميع أنواع العبادة التي يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه. وقد جاء إطلاق الدعاء على العبادة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال الله جل وعلا: قال الله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا ماذا؟ لولا عبادتكم. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا. وقال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والآيات: وكل عبادة دعاء، كل عبادة يتقرب بها المرء إلى ربه هي دعاء، ولذلك الصلاة تسمى دعاء، وكذلك الذبح والنذر وسائر ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك عندما تقدم هذه القربة إنما تطلب من الله تعالى أن يتقبلها منك وأن يثيبك عليها، تفعل ذلك من أجل رضاه سبحانه والبعد عن سخطه. ويدعوننا رغبا ورهبا. والقسم الثاني دعاء المسألة، وهو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب جلب خير أو دفع ضر، بطلب جلب خير أو دفع ضر، وهو أخص أنواع العبادة، بل هو العبادة ذاتها. وقد ذكرنا أن العبادة التي بمعنى الدعاء بمعنى العبادة دلت عليه آيات وأحاديث، ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذه الرواية الصحيحة، وفي رواية أخرى فيها كلام: الدعاء مخ العبادة، والمعنى واحد، أي إن الدعاء هو كله، إن الدعاء كله هو عبادة الله. وأخطر المسائل التي زلت فيها الأقدام وزاغت فيها العقول والأفهام وكثرت فيها الأوهام إنما هو الدعاء. فالبعض من الناس يلجأ إلى ميت في قبره وهو ينتسب إلى الإسلام، يلجأ إلى ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، انتبهت يا عبد الله؟ ولذلك فإن الدعاء العظيم له شروط حتى يكون مستجابا، لأن الكثير من الناس يقول: أنا دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، وهذا مما يخل بالشروط، الاستبطاء واليأس ونحو ذلك. وأول شروط الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن لا يدعو غير الله ولا يسأل إلا الله، وأن لا يذبح إلا لله، وأن لا ينذر إلا لله، وأن لا يستغيث إلا بالله، وأن لا يعلق جميع حوائجه إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ إلى أحد سواه. ومن توكل على الله كفاه. والإخلاص يناقضه الشرك والتعلق بغير الله، كدعاء الأموات والأحياء والجمادات أو النباتات أو الشجر والحجر أو التراب والمدر أو الملائكة والنبيين أو نحو ذلك. فإن هذا الأمر، أعني الدعاء، من أعظم أنواع العبادة التي لا بد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد يستغرب وقد يتساءل متسائل، هل هناك من يدعو غير الله؟ هل يتصور أن مسلما يدعو أو يدعي الإسلام يدعو غير الله؟ نعم يا عبد الله، يوجد كثير من الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت، ومع ذلك يدعون غير الله. فلذلك لا يقبل الله من أحدهم صرفا ولا عدلا، وإنما أتعب نفسه فقط. فيتوجه إلى ميت في قبره فيعلق حوائجه به، بل تسمع من يقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، ألتجئ إليك يا فلان، خذ بيدي يا فلان، من المخلوقين أحياء كانوا أو أمواتا. نعم، هذا هو الواقع، أنه يوجد أناس يعلقون أمورهم بغير الله، وهم يفعلون جميع الطاعات لكنهم ينقضونها، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تماما. فيدعو ميتا في قبره لا حراك به، لا ينفعه ولا يضره، بل يضره في كونه يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، ويسأله المدد والولد، ويسأله ما لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا رادا على هذا الصنف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تأمل يا عبد الله كيف نفى الله عن هذه المعبودات التي تدعى وتعبد من دون الله عدة أمور. الأمر الأول أنهم لا يملكون لك شيئا، لا يملكون لك شيئا، إذ أنهم هم بحاجة إلى دعاء إخوانهم إن كانوا مسلمين، فكيف يطلب ممن هو محتاج إلى الدعاء، كيف يلجأ إليه ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالمقصود أنه لا يملك شيئا، وقد نفى ذلك بعدة مؤكدات: بلا النافية وبمن المؤكدة أيا كان، وبتنكير الشيء الذي يذكر وهو القطمير، ثلاثة مؤكدات. ثم أكد ذلك بقوله إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم. أولا لا يملكون شيئا من دون الله، وثانيا لو دعوته من هنا إلى يوم القيامة فإنهم لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور. مهما دعوت فإنهم لا يسمعون دعاءك ولا يدرون عنك ماذا تقول. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا افتراض، فلو قدر أنهم سمعوا الدعاء فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، والذي لا يقدر على شيء لا يطلب منه، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل لأنه لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال، ثم نفى أمرا رابعا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فإنهم يتبرؤون ممن يعبدهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فإذا كانت كل هذه منفية عن العبد فكيف يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى غير الله جل وعلا؟ إذن الشرط الأول الإخلاص، والإخلاص يضاده الشرك والرياء والشرك الخفي، فاحذروا من ذلك. الشرط الثاني البعد عن أكل الأموال المحرمة، فإن أكل الأموال المحرمة من أعظم موانع إجابة الدعاء، لا يستجاب له لأن أكله حرام. ولأنه غذي بالحرام. سأل سعد بن وقاص رضي الله، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فماذا قال له؟ ها؟ أطب مطعمك أطب مطعمك تكون مستجابة، ومشربك تكون مستجاب الدعوة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب وقد نبت لحمه من السحت؟ والشرط الثالث أن لا يستبطئ الإجابة، وأن لا يقول وأن لا يندم على الدعاء فيقول أنا سألت وسألت وسألت فلم يستجب لي. فأولا تفقد نفسك، لعلك قد وقعت في بعض الشروط في ارتكاب بعض ما يخالف الدعاء. فكيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء، وهذا يجرنا للشرط الرابع، ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث: إما أن يستجاب دعاؤه، وإما أن ترفع له بها حسنة، وإما أن تحط عنه بها ماذا؟ سيئة. لكن بشرط أن لا تكون فيها قطيعة رحم أو اعتداء. فإذا لم تكن فيها قطيعة رحم ولا اعتداء فإنها ستحفظ لك على أحد هذه الوجوه الثلاثة. فإياك أن تقول أنا دعوت فدعوت ودعوت، اجتهد في الدعاء ولا تستبطئ الإجابة، ودع الإجابة عند الله عز وجل. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه كان يقول: إنني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم ماذا؟ ها؟ هم الدعاء. فعلى المسلم أن يجتهد في توافر هذه الشروط، وأن لا يتقاعس عن تطبيقها إذا أراد إجابة الدعاء. وقطيعة الرحم مثل من يدعو على أهله وأقاربه، والاعتداء كأن يطلب أمرا مخالفا لسنن الله الكونية. يعني لو أن شخص من بني آدم قال: اللهم اجعل لي جناحين أطير بهما كالطائر، هذا اعتداء. لو قال: اللهم مكنني من مال فلان، هذا اعتداء. ولو قال: اللهم اجعلني مثلا كذا وكذا، أي شيء من الأمور التي تخالف سنن الله الكونية، فإن هذا الأمر في غاية الخطورة. فانتبه يا عبد الله والجأ إلى الدعاء، اسأل الله كل شيء، اسأله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. قم آخر الليل وتوضأ فأحسن وضوءك، ثم توجه إلى ربك سبحانه وتعالى عندما ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فهذا سهام الليل، يسميه العلماء سهام الليل، فعليك به يا عبد الله، واجتهد في تطبيقه حتى تكون مستجاب الدعوة، وحتى يجعل الله لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. واعلم أنك متى لجأت إلى الله جل وعلا فإن الله عز وجل يحفظك ويرعاك. ويشترط في هذا أن تبتعد عن المعاصي أيضا، وأن تبتعد عن ما مخالفة أمر الله جل وعلا، وتقبل على الله سبحانه وتعالى، تسأله وتدعوه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.